مكروهات الذبح. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب الصيد فقال:
باب الصيد.
نعم.
لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط.
بدأ المصنف بشروط حل الحيوان الذي قتل بالصيد. ما هي هذه الشروط الأربعة؟ الأول:
أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء.
الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء. يعني إيش من أهل الذكاء؟ الذي سبق أن يكون
عاقلا
ومسلما أو كتابيا. وعلم منه أن صيد المجوسي والوثني والمجنون والسكران لا يحل. نعم. الثاني
الآلة.
نعم.
وهي نوعان.
الآلة نوعان: آلة مثل السهم والرصاص، والآلة الثانية هي الجوارح من الحيوانات مثل الكلب ونحوه من الحيوانات التي يصاد بها سواء من الطيور أو من الحيوانات. طيب، بدأ أولا بغير الحيوان فقال:
وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح.
نعم، الأول المحدد ويشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح أن يكون ينهر الدم ويقتل بحده. نعم.
وأن يجرح.
أن يجرح. أما إذا كان لا يجرح ويموت مثلا بثقل هذا الشيء فإنه لا يحل. نعم.
فإن قتله بثقله لم يبح.
نعم. يعني إذا رمى شيء فقتل، مثلا أخذ حجرا ورمى على طائر أو بالنبل فأصابه وقتله بذلك من غير أن يجرحه، يحل أو لا؟ لا يحل. إذا لم تكن محددة تخرق وتنهر الدم فإنه لا يحل ما صيد به. نعم.
وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبك.
ما ليس بمحدد لا يحل ما صاده به. مثل المصنف رحمه الله بأربعة أمثلة. الأول:
كالبندق.
البندق، والمقصود بالبندق هنا ما يعمل من الطين، يعني كأنها مثل يعني كرة من الطين تجفف ثم تستعمل في الصيد. وهل هي حادة ولا غير حادة؟ تقتل بحدها؟ لا تقتل بحدها، ولهذا لا يحل ما صيد بها. وأما بندق الرصاص الآن، هذا طبعا المصنف ما كان فيه استخدام البارود وبندق الرصاص، رصاص يعني، فهل يجوز أو لا؟ اختلف الحنابلة رحمهم الله تعالى في هذا، واختلف سائر يعني أتباع المذاهب. ليش؟ إيش الإشكال في الرصاص؟ الرصاص كثير منه مدبب وليس بمحدد، صح ولا لا؟ ولكنه من سرعة انطلاقه يخرق ويخزق، فيعمل عمل المحدد بسرعة إيش؟ إطلاقه لا بحده. فهل هذا يجعله مباحا؟ أكثر العلماء على جوازه خاصة في عصرنا الحاضر، وأنه يحل. ليش؟ لأن هذا حصل به إنهار الدم والخرق، فحصل منه ما يحصل بالقتل بالمحدد، ولهذا قلت في نظم النوازل: وحل ما يصاد بالرصاص وكمحدد لدى القصاص. فهذا حكم المحدد. يقول في حاشية بن قاسم، يقول: قال الشيخ عبد القادر: وما ببندق الرصاص صيدا، جواز أكله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه، وانعقد الإجماع من فتواه. من هو الشيخ عبد القادر هذا؟ تعبنا، كنت أظن ابن بدران. لا، هذا عبد القادر الفاسي. نعم. المقصود مسألة حصل فيها نزاع وكتب فيها كتب ومصنفات، اللي هي الصيد ببندق الرصاص. الثاني من أمثلة ما ليس بمحدد:
والعصا،
إذا ضرب الصيد بالعصا. نعم.
والشبكة.
الشبكة.
والفخ.
والفخ، إذا لم يحصل في هذه الأمور، طبعا هذه الأدوات إذا صاد بها ثم أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة فذبحه حل، لأنه حل بالذكاة لا بالصيد. نعم.
لا يحل ما قتل به.
نعم، لكونه غير محدد. النوع الثاني من الآلة.
والنوع الثاني الجارحة.
نعم.
فيباح ما قتلته إذا كان
الجارحة معنا. مثل الطيور، مثل الصقر، أو الحيوانات مثل كلاب الصيد. نعم.
فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة.
إذن شرط حل الصيد بالجوارح أن تكون معلمة، أن تكون معلمة بأن تنزجر إذا زجرت وتسترسل إذا أرسلت. نعم. وفي الكلب ونحوه أن لا يأكل إذا أمسك. الثالث من الشروط:
الثالث إرسال الآلة قاصدا.
هذا هو الشرط الثالث في حل الصيد، وهو أن يرسل الآلة قاصدا للصيد. فإن أرسلها لا لقصد الصيد، مثل يتدرب على شاخص ثم أصابت صيدا فلا يحل ما أكل ما فلا يحل أكله. نعم.
فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح.
إذا الكلب من نفسه راح وصاد دون أمر السيد وإرسال السيد أو المالك، فإنما صاده لا يحل أكله. واضح. لكن هناك حالة إذا زاد في عدوه، ولهذا قال
إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل.
رأى الكلب يتابع صيدا ويركض وراء صيد، فزجره فزاد في عدوه وركضه، فحينئذ يحل ذلك. نعم. الرابع من الشروط.
الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة.
الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فيقول بسم الله عند السهم أو إطلاق الرصاص أو إرسال الجارحة. طيب هل تسقط؟ قال المصنف
فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح.
لا تسقط لا عمدا ولا سهوا.
ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاء.
يسن أن يقول مع قوله بسم الله في الذبح في الذكاء يعني، وكذلك في الصيد أن يقول بسم الله والله أكبر. نعم. خلص درسنا اليوم هذا ورد اليوم. لا خلنا نكمل باقي وقت ولا كثير، لعل نأخذ درس بكرة ويعني نعجل في الختم. نعم. كتاب الأيمان.
كتاب الأيمان. اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو
بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بمسألة، وهي ما هي اليمين التي تجب فيها الكفارة، ما هي اليمين التي تجب فيها الكفارة. ذكر المصنف اليمين التي تجب فيها الكفارة هي أحد أربعة أمور. ما هي
اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين؟
طبعا اليمين التي تجب فيها الكفارة هناك شرط يتعلق بالحالف لوجوب الكفارة يعني، وشرط يتعلق بالمحلوف عليه، وشرط يتعلق بالمحلوف به، وشرط يتعلق بالحالف والمحلوف عليه والمحلوف به، لعلها هذه. فهنا ذكر الشرط المتعلق بالمحلوف به، فلا تكون اليمين منعقدة تجب الكفارة فيها إذا حنث إلا اليمين بأحد الأمور الأربعة. ما هي؟
وهي اليمين بالله،
بالله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الله، أو باسم آخر من أسماء الله عز وجل التي تختص به، أو باسم لا يختص بالله يعني يجوز إطلاقه على الله وعلى غيره، لكن يتبادر من الحلف به الله سبحانه وتعالى، كقولي مثلا لو قال والله هذا واضح، والرحمن تمام، والعظيم، والخالق إلى غير ذلك. نعم. طيب لو قال والكريم فإنه تجب الكفارة، لأن المتبادر أنه أراد الله سبحانه وتعالى. نعم.
أو صفة من صفاته،
كقوله وعزة الله وجلال الله وعظمة الله. الثالث
أو بالقرآن،
أن يقول أقسم بهذا القرآن،
أو بالمصحف،
أو يحلف بالمصحف، والمراد الذي يحلف بالمصحف لا يريد الحلف بالورق، وإنما يريد الحلف بكلام الله عز وجل. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الحلف بغير الله، اللي هو مفهوم المخالفة. الآن اليمين التي تجب فيها الكفارة هي الحلف بالله عز وجل. طيب الحلف بغير الله ما حكمه؟ حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي
والحلف بغير الله محرم،
هذا حكم تكليفي. والحكم الوضعي
ولا تجب به كفارة،
أنه لا يكون سببا لوجوب الكفارة إذا حنث. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى شروط وجوب الكفارة، فذكرها وذكر أنها ثلاثة. قال
ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط.
الكفارة في الحلف بالله ثلاثة شروط. الشرط الأول،
الأول أن تكون اليمين منعقدة.
أن تكون اليمين منعقدة. ما هي اليمين المنعقدة؟ ذكرها المصنف وذكر أنها التي اشتملت على ثلاثة أوصاف. الأول
وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن.
إذن ثلاثة أوصاف. الوصف الأول قصده لعقدها، وهذا يخرج لغو اليمين التي تجري على لسانه دون قصد. الشرط الثاني أن تكون على أمر مستقبل، وهذا يخرج اليمين الغموس، فإنها لا كفارة فيها لعظم الذنب فيها. فقوله التي قصد عقده يخرج لغو اليمين، فلو جرى على لسانه اليمين من غير قصد لا يعتبر إيش؟ لا يعتبر هذا من اليمين المكفرة. وكذلك إذا أقسم على ماض فقال والله العظيم إن فلانا جاء أو فلان ذهب، فهذا لا كفارة فيه ولو تبين كذبه. الشرط الثالث ما عندك ممكن؟ اقرأ.
وهي التي قصد عقدها على أمر على مستقبل ممكن.
جيد، هو أنا ظنيتها محذوفة. ما هي محذوفة؟
قرأتها.
لأن هي فيها إشكال حقيقة، لأنه لو حلف على أمر مستحيل تجب الكفارة، بل إن الحلف على فعل المستحيل الكفارة فيه تجب على الفور. قال والله لا أقلبن الحجر ذهبا وقصد عقد اليمين، على طول تجب عليه الكفارة. واضح يا مشايخ؟ نعم. فقول المصنف رحمه الله على أمر المستقبل ممكن، ذكر الممكن هنا فيه إشكال، فقد أوجبوا الكفارة على من أحلف على فعل مستحيل. نعم. اليمين التي تكون على عدم المستحيل هذه لو يعني قال والله لن أقلب الحجر ذهبا، خلاص ليس عليه كفارة لاستحالة حصول ذلك، استحالة الحنث. أما إذا حلف على فعل المستحيل فالحنث متحقق فورا. نعم.
فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس.
هذا مفهوم قوله على مستقبل، إذا حلف على الماضي لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يحلف على الماضي ظانا صدق نفسه فتبين الأمر بخلاف ذلك، فهذا يدخل في لغو اليمين التي يعقدها ويظن صدق نفسه. الحالة الثانية أن يعقدها عالما كاذبا، فهذه يمين الغموس وهي محرمة، سميت غموسا لأن تغمس صاحبه في الإثم وفي النار، الإثم ثم في النار. نعم.
ولغو اليمين،
فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما، فهذه إيش؟ اليمين الغمس. فإن حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه فهذه تدخل في لغو اليمين. نعم. الثاني لغو اليمين. إذن عرفنا عندنا يمين منعقدة، وعندنا يمين لغو، وعندنا يمين غموس. نعم. اللغو اليمين ذكر لها نوعان، الأول
ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد.
بغير قصد، مثل
كقوله لا والله وبلا والله.
والله تتعشون عندنا الليلة، هو ما يبغاك تتعشى بس يعني مجاملة، يقول والله تتعشون معنا الليلة، وتجري على لسانه لا يقصد فيها عقد اليمين. نعم.
وكذا يمين
هذا القسم الثاني من لغو اليمين، ما هي؟
وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه.
رأى رجل قد جاء ورأى سيارة زيد عند بيتهم، قالوا زيد رجع من السفر، قال نعم والله لقد رجع، وهو يظن صدق نفسه، فبان الأمر بخلافه فلا كفارة عليه، وهي من لغو اليمين. الشرط الثاني للكفارة،
الشرط الثاني أن يحلف مختارا
خرج به المكره، فإنه ليس عليه كفارة إذا أكره على الحلف، لا تنعقد يمينه. نعم. طيب هذا هو الشرط، التفريع فرع عليه فقال
فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه،
إذا أكره على الحلف فحلف بناء على الإكراه لم تنعقد يمينه أصلا. الثالث من الشروط لوجوب شروط إيش هذه؟ شروط وجوب الكفارة. الشرط الثالث،
الثالث الحنث في يمينه.
أما إذا بر في يمينه فليس عليه كفارة، إذا بر في يمينه فليس عليه كفارة. ما صورة الحنث؟ له صورتان، الأولى
ما حلف الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه.
هذه صورة الحنث الأولى، أن يقول والله لا آكل خبزا اليوم فيأكل الخبز فيفعل ما حلف على تركه. نعم. الثاني
أو يترك ما حلف على فعله،
قال والله لأزورن زيدا اليوم فلم يزره، فهذا ترك ما حلف على فعله فعليه الكفارة. شرط الحنث فيه تأصيل وتفريع، شرطه أمران، الأول
مختارا
أن يحنث مختارا، فإن حنث مكرها قال والله لا أدخل دار زيد فحمله رجلان أشد وقوية أدخلوه بيت زيد، هو مكره، فهل عليه كفارة ولا ما عليه كفارة بهذا الحنث؟ لا كفارة عليه. الشرط الثاني
ذاكرا،
نعم أن يكون ذاكرا ليمينه، فإن نسي يمينه دخل بيت زيد هو ناسي أنه حلف فلا كفارة عليه. وقد صرح المصنف بهذا المفهوم ففرع عليه وقال
فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة.
فلا كفارة، المكره لكونه غير مختار والناسي لأنه اشترط فيها الذكر. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الاستثناء في اليمين بقول إن شاء الله، ما الحكم؟
ومن قال في يمين مكفرة إن شاء
الله، مكفرة يعني التي تدخلها الكفارة، فإذا قال والله لا أزورن زيدا اليوم إن شاء الله ولم يزره فهل عليه شيء؟ قال المصنف
ومن قال في يمين المكفرة إن شاء الله لم يحنث،
لم يحنث يعني لا تجب عليه الكفارة. مسألة الخامسة في الباب، نعم،
ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا.
يسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا، قال والله لا أزور زيدا اليوم. طيب يا أخي زيد له حق عليك، وزيد اليوم عنده يعني مناسبة، وحق غيابك عن المجلس يعني يؤثر في نفسه، يقول لا أنا حلفت لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. فنقول له الأفضل لك أن تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو بخير، الذي هو خير. فالحنث في اليمين هنا إيش حكمه؟ مستحب. ولهذا قال ويسن الحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا، كمن حلف على فعل مكروه أو على ترك مندوب. نعم. طيب ومتى يجب الحنث في اليمين إذا كان واجبا؟ يعني لو قال والله لا يسبن فلانا اليوم، رجل مسكين ما له ذنب تسبه مظلوم، يجوز هذا؟ لا يجوز، فحنثه في يمينه إيش؟ واجب. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة تحريم الحلال، وهي داخلة في باب الأيمان لقول الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ثم قال الله عز وجل في الآية التي بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل تحريم الحلال يمينا، واضح؟ ولكن هذا يستثنى منه مسألة الظهار، الظهار تحريم الزوجة، لا هذا له حكم خاص. ولهذا قال المصنف
ومن حرم حلالا سوى
من الزوجة، من حرم حلالا إن كان الحلال الذي حرمه هو زوجته، حرم زوجته على نفسه فهذا ظهار، وإن كان غير الزوجة
سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره،
قال والله لا ألبس الشماغ، والله لا أكل العسل، والله لا أكل الفول، هذا حلف. لكن لو قال حرام علي أن أكل الفول اليوم، حرام علي أن أكل العسل، حرام علي أن إيش ألبس الشماخ، فإن هذا كفارته كفارة يمين. قال المصنف يترتب على هذا التحريم أمران، الأول
لم يحرم،
لا يحرم ذلك، الثاني
وتلزمه كفارة يمين إن فعله،
إن فعله فعليه كفارة يمين. قال والله لا ألبس الشماخ ولبس الشماخ، أو مو والله، لو قال حرام علي أن ألبس الشماخ فلبس الشماخ فإن عليه كفارة يمين ولا يحرم عليه لبس الشماخ. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى كفارة اليمين، وكفارة اليمين على التخيير، ما ثم بعد ذلك على الترتيب. التخيير قال المصنف
فصل، يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين،
ثلاثة أشياء، الأول إطعام 10 مساكين، الثاني طبعا إطعام 10 مساكين، كم يعطي كل مسكين؟ مد ولا صاع ولا صاعين ولا نصف صاع إن كان من غير البر، وإن كان من البر فمد، مد بر أو نصف صاع من غيره. هذا سبق معنا في أي كتاب؟ الظهار، تفصيل ذلك في الظهار. طيب من هو، ما هي الأصناف التي يجزئ إخراجها في الكفارة هنا؟ إطعام مسكين، يطعمه إيش؟ دجاج ولا رز ولا عدس ولا فول ولا؟ نقول يطعم ما يطعم في الفطرة، زكاة الفطرة هي الأصناف الخمسة، التمر والزبيب التمر والزبيب والشعير والبر والعقد. نعم، خمسة أشياء. فإن لم يجد رجع إلى قوت البلد. طيب الأول إطعام، الثاني
أو كسوتهم،
الكسوة، الكسوة ما ذكرت في الظهار، والكسوة إن كان يكسو رجلا فيعطيه ثوبا يجزئه في صلاته، والمرأة درع وخمار كذلك يجزئها في صلاته. الخيار الثالث إذن عندنا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو
عتق رقبة،
يعتق رقبة، ويشترط في المذهب أن تكون الرقبة مؤمنة في الكفارات كلها. نعم.
فمن لم يجد،
إذا لم يجد شيء من هذه الثلاثة
فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
يصوم ثلاثة أيام متتابعات لقراءة ابن مسعود. نعم. المسألة اللي بعد التداخل، إذا وجبت عدة كفارات على الشخص هل تتداخل ولا يدفع كل كفارة على حدة؟
ومن لزمته أيمان قبل التكفير
نقول إن لزمته عدة أيمان، قال والله ما أزور فلان هذه في مجلس، بعدين بعد العصر قال والله لا أكلم سعيدا، بعد المغرب قال والله لا أسافر إلى الحناكية عند الشيخ، ها بعد العشاء راح بيدفع كفارة، كم عليه إطعام؟ واحد. خلاص، إذا لزمته عدة أيمان فإنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، لكن قبل التكفير. لكن لو أنه الظهر قال والله لا أزور فلانا ثم زاره قال خلاص ودفع الكفارة، بعد العصر قال والله لا أسافر، خلاص هل عليه كفارة ثانية إذا حنث؟ نعم عليه كفارة ثانية، لأن لا تتداخل إلا قبل التكفير فيجمعها في كفارة واحدة. أما لو كفر عن الأولى ثم حلف الثانية ليس له أن يدخل الثانية في كفارة الأولى. نعم.
ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد،
أي قبل التكفير إما أن يكون الموجب واحد أو كالأيمان عدة أيمان، فما الحكم؟
فعليه كفارة واحدة
وإن كان موجبها مختلف، هذه موجب عنده عتق رقبة موجبها ظهار، وعنده عتق رقبة موجبها الجماع في نهار رمضان، وعنده عتق رقبة موجبها اليمين بالله تعالى، كم رقبة عليه؟ واحدة تكفي؟ لا لا تكفي. لهذا قال
وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا.
لا يتداخلان يعني. نعم. أما إذا كفر الأولى ثم حلف يمينا أخرى فإنه تلزم كفارة ثانية. هذا ما يتعلق بدرسنا هذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا وأن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثلاث خيارات هذه على التخير، إذا لم يجد الثلاثة اللي هو الصيام، الصيام لا يجوز الابتداء به إلا عند العجز عن الثلاث. واضح؟ يقول ما الحكم لو كان لي مال عند أحد وخشيت على مالي؟ هذا لو ما الحكم لو كان لي مال عند أحد دين وخشيت على مالي وأخذت من مالي، هل هذا يعد سرقة؟ هذا لا يجوز، ولكن هل هي سرقة موجبة للحد؟ لا، ليست موجبة للحد. كيف يكون القذف في غير الزنا؟ يعني يقذفه مثلا بالنظر إلى النساء، يقذفه بالكفر أو غير ذلك. لو حلفت لا أدخل بيت زيد أبدا ثم دخلت بيته أكثر من مرة ولم تكفر ما في إلا كفارة واحدة. عليكم السلام. اللي بينصرف مشايخ ما في مانع. لحظة شيخ، ما وجه سقوط التسمية بالذكاء عدم سقوطها بالصيد؟ الذكاء على وفق الأصل، والصيد رخصة على خلاف الأصل. واضح؟ فتسومح في الذكاء ما لا يتسامح في يقول ما حد العورة ما لا يتسامح في يتسامح في الأصل ما لا يتسامح في الرخصة. ما حد العورة عورة الحرة من جهة النظر في المذهب؟ وأين نجد ذلك؟ العورة في النظر تجدها في أول كتاب النكاح، وقد نص على أن المرأة تستر وجهها، وأن في الإقناع موجودة أن وجه المرأة عورة عن الرجال الأجانب إلا في هذا. يسأل هل تنصحون من حضر هذا الدرس أن يحضر مرة أخرى في حال أعدتم شرح هذا الكتاب؟ وكرر العلوم فالتكرار خير معين إذ به يصار، إلى اكتناز العلم فهو أفضل كنز وفيه لذة لا تعدل. بأي لذة؟ كما قد ورد عن الهمام حافظ بن أحمد إذ قال في لؤلؤه المكنون موجها لحافظ المتون فلا يملن كما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. الأفضل أن تكرر، يعني لو قيل لك تقرأ كتاب واحد ثلاث مرات ولا تقرأ ثلاث كتب، أقول أقرأ كتاب واحد ثلاث مرات. فالتكرار إلا إذا كان الشخص متقنا. ما معنى إتقان؟ يعني يختبر في زاد المستقنع من أوله إلى آخره ويأخذ درجة 99% أو أكثر أو 95%، فهذا يقال انتقل إلى الرتبة التي بعدها، وستكون الرتبة التي بعدها فيها مراجعة للرتبة الأولى. أما شخص يقول والله نقول له ما هي يعني لا عاد أقسام المياه المشكلة لا يعني يقول مثلا إيش شروط إقامة حد السرقة؟ عدها ما يستطيع عدها. نقول ما هي شروط إقامة حد الزنا إلى آخره. مقصود إذا لم يكن متقنا فالأفضل له التكرار، ورتبة الإنسان في العلم ما أتقنه لا ما درسه. يعني واحد يقول والله أنا حضرت درس زاد المستقنع كاملا، ماذا أدرس بعده؟ نقول هذا في وجهة نظري كونك درست زاد المستقنع هذا وصف طردي في رتبتك العلمية. الوصف المؤثر ما الذي أتقنت في العلم، يقول درست الزاد ودرست بعض الناس تجد ما شاء الله يقول درست كذا وكذا وكذا. قوله تعال. وهذا وجدت بعض طلاب العلم واحد يقول يا شيخ أنا درست زاد المستقنع وماذا أخذ؟ قلت تعال أبغى اختبرك في زاد المستقنع. أسأله في واضحات يعني في عناوين العناوين لا يعرف شيئا. أقول له الخطوة الثانية يعني في أحسن الأحوال أن تعيد في زاد المستقنع. إذا ما قلنا لك ارجع. واحد يقول درست الألفية تعال اختبر في الألفية تلقى ماخذ صفر. نقول وش الخطوة الثانية؟ يقول الخطوة الثانية ترجع تدرس الأجرمية وتعال نشوف. واضح. هذه مشكلة حقيقة كثير من طلاب العلم لا يفهمها ويضع لنفسه سلم تعليمي أنه ماذا يدرس خلاص خلصت هذا أخذ اللي بعده خلصت هذا أخذ اللي بعده يوصل نهاية السلم التعليمي ويطيح من فوق من السلم لأنه ما أتقن شيئا ولا ضبط ولا أتقن. فلا بد من الضبط والإتقان والحفظ. أما مجرد تمر على كتاب وثاني وثالث ورابع وعاشر هذا ليس هو الجادة في تحصيل العلم. الجادة لو كان عندك كتاب واحد متقن فخير ممن درس 20 كتاب. واحد يقول أنا درست زاد المستقنع والروض المربع والدليل الطالب وأخص المختصرات وكشف المخدرات تعال اختبر ممكن ما يأخذ 50% في الفقه. واحد يقول أنا ما درست شيئا إلا زاد المستقنع لكن كرره وأتقنه هو أفضل ممن درس 20 كتابا. نعم. هذا ما هو القصب؟ لا أدري لا أدري. ما أدركه وفيه حياة مستقرة فلم يذكه ما حكمه؟ إذا أدركه في حياة مستقرة فتركه ولم يذكه حتى مات فهو ميت لا يجوز. طيب أحد عنده سؤال يجوز؟ اللحم اللحوم المستوردة اللحوم المستوردة اختلف فيها مشايخنا وقلت في نظم النوازل في وارد اللحوم من كفار أهل كتاب الخلاف جاري في خلاف. الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقولون المستوردة من بلاد أهل الكتاب نسمي ونأكل. وبعض مشايخنا مثل شيخنا الشيخ صالح الفوزان وشيخه الشيخ عبد الله بن حميد يقولان لا يجوز ذلك لأن الأصل في اللحوم التحريم والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجي الحل ففهم رعاك الله ما يملو فمن أراد الورع والسلام فلا يأكل منها. صح. هذا الخلاف الذي ذكرته لك. نعم تفضل شيخ. ما ذكرها في باب الذكاء لأنه سيذكرها في باب الصيد اكتفى. الأصل في المتون أنه لا يكرر مسألة في بابين فلما ذكرها في الصيد قال كالذكاء وهذا أخصر لأنه لو قال ويستحب في الذكاء أن يقول بسم الله والله أكبر ولما يجي في الصيد يستحب أن يقول الله أكبر أيهما أخصر؟ أن يقول يستحب في الصيد كذا كالذكاء أخصر. فسلك مسلك الاختصار. تفضل شيخ. لا أدري الله أعلم لا أدري ما أدري. تفضل شيخ. والله هذه خارجة عن الدرس لكن إذا كنت تريد المذهب فالمذهب إذا دخل عليك الوقت وأنت في البلد ثم خرجت فلا يجوز لك أن تقصر هذه الصلاة وهذا من مفردات الحنابلة والجمهور على جواز القصر بل حكاه ابن المنذر إجماعا لكن المذهب لا يجوز. تفضل شيخ. لا العقر هو زي الصيد يعني أن تجرحه هو اللي ذكرناه لو أن يجرحه في أي موضع كان. تفضل شيخ. النحر غير النحر صورة من صور الذكاء. الذكاء إما ذبح أو نحر وهذا مرة معنا في الأضحية. نعم. لو قال
لا أكل
لو قال والله لا أكل العنب ولا الزبيب وأكل عنب والزبيب فليس عليه إلا كفارة واحدة. لكن لو أكل عنب ثم كفر ثم أكل الزبيب بعد ذلك فلا أدري الله أعلم. تفضل شيخ. ارفع الصوت أهل الكتاب ارفع الصوت لا أسمع. نعم. يجوز للمسلم أن يأكل ذبيحة الكتاب. نعم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. تفضل شيخ. لا أدري الله أعلم ما أدري. لو حلف عدة أيمان فإنه ليس عليه إلا كفارة واحدة يعني قال على شيء واحد يعني قصدك قال والله لا أكل التفاح وبكرة عاد نفس اليمين على أشياء متفرقة ثم حنث فيها كلها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة أي كلها خلاص عن الجميع. هل يلزم أن ينوي ذلك؟ لا أدري الله أعلم. تفضل. لا أدري الله أعلم لا أدري. ما عندنا نحن من حيوان البحر يحرم إلا هذه الثلاثة اللي قالك يا المصنف لا يحرم لا خنزير الماء ولا كلب الماء ولا غيره. إذا كان حيوان لا يعيش إلا في الماء ما لم يثبت فيه ضرر فيحرم لأجل الضرر لا أن جنسه محرم. تفضل تفضل شيخ ما مشكلة. لا لا يلزم الضرر أعم من إفضائه إلى الموت ممكن يسبب له موت، ممكن يسبب له تلف عضو، ممكن يسبب له عمى، كل هذا يعتبر ضرر. نعم لا أدري، يعني يقولك هذا لو استمريت عليه 10 سنين يجيك ضرر، نقول لا يجوز أن تتناول القدر الذي يتحقق فيه الضرر، أما ما دونه فهذا لا يحرم. لكن قال في الإقناع يكره ما فيه ضرر غير محقق، يكره. تفضل شيخ. تقطع لو فصل الرأس، يعني إذا فصل الرأس هذا لا يكون سببا لتحريم أكله. إيه نعم، لا يحرم إذا أبينت الرأس، لا يحرم. لكن يقولون إذا ذبحها من القفا، تمام، فلم يصل إلى الحلقوم والمريء إلا وقد ماتت، فإنها لا يجوز. أما إذا مباشرة فهذا يحل، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.